بسم الله الرحمن الرحيم. موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين، آمين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فإن قيل فإذا كان حالا منه فهل اقترن به، ولم فصل بين صاحب الحال وبينها بالمعطوف فجاء متوسطا بين صاحب الحال وبينها؟ قلت: فائدته ظاهرة، فإنه لو قال شهد الله أنه لا إله إلا هو قائما بالقسط والملائكة وأولو العلم لأوهم عطف الملائكة وأولي العلم على الضمير في قوله قائما بالقسط، ولا يحسن العطف لأجل الفصل، وليس المعنى على ذلك قطعا، وإنما المعنى على خلافه، وهو أن قيامه بالقسط مختص به كما أنه مختص بالإلهية، فهو وحده الإله المعبود المستحق العبادة، وهو وحده المجازي المثيب المعاقب بالعدل. قوله لا إله إلا هو، ذكر محمد بن جعفر أنه قال الأولى وصف وتوحيد، والثانية رسم وتعليم، أي قولوا لا إله إلا هو. ومعنى هذا أن الأولى تضمنت أن الله سبحانه شهد بها وأخبر بها، والتالي للقرآن إنما يخبر عن شهادته هو، وليس في ذلك شهادة من التالي نفسه، فأعاد سبحانه ذكرها مجردة ليقولها التالي، فيكون شاهدا هو أيضا. وأيضا فالأولى خبر عن الشهادة بالتوحيد، والثانية خبر عن نفس التوحيد، وختم بقوله العزيز الحكيم، فتضمنت الآية توحيده وعدله وعزته وحكمته، فالتوحيد يتضمن ثبوت صفات كماله ونعوت جلاله وعدم المماثل له فيها وعبادته وحده لا شريك له، والعدل يتضمن وضعه الأشياء موضعها وتنزيلها منازلها، وأنه لم يخص شيئا منها بمخصص اقتضى ذلك، وأنه لا يعاقب من لا يستحق العقوبة، ولا يمنع من يستحق العطاء وإن كان هو الذي جعله مستحقا. والعزة تتضمن كمال قدرته وقوته وقهره، والحكمة تتضمن كمال علمه وخبرته، وأنه أمر ونهى وخلق وقدر لما له في ذلك من الحكم والغايات الحميدة التي يستحق عليها كمال الحمد. فاسمه العزيز يتضمن الملك، واسمه الحكيم يتضمن الحمد، وأول الآية يتضمن التوحيد، وذلك حقيقة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، وذلك أفضل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبيون من قبله. والحكيم الذي إذا أمر بأمر كان حسنا في نفسه، وإذا نهى عن شيء كان قبيحا في نفسه، وإذا أخبر بخبر كان صدقا، وإذا فعل فعلا كان صوابا، وإذا أراد شيئا كان أولى بالإرادة من غيره. وهذا الوصف على الكمال لا يكون إلا لله وحده، فتضمنت هذه الآية وهذه الشهادة الدلالة على وحدانيته المنافية للشرك، وعدله المنافي للظلم، وعزته المنافية للعجز، وحكمته المنافية للجهل والعيب، ففيها الشهادة له بالتوحيد والعدل والقدرة والعلم والحكمة، ولهذا كانت أعظم شهادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. المؤلف رحمه الله وطال كلام على هذه الآية ولا ينتهي كلامه بعد، يقوله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قل هذه الشهادة يعني كرر فيها لا إله إلا هو، ولن قال ذكر عن ابن جرير أنه يقول الأولى للتعليم لإعلام الخلق إعلام خلقه، والثانية ليقولوها هم ليقولوا لا إله إلا هو، يعني الأولى إخبار والثاني توحيد، يعني أنه يلزمهم أن يكون إلههم هو الله وحده وينفوا عنه كل من يدعي أو يدعى به الألوهية. ثم أن الأولى يقول أنها شهادة، شهادة الله جل وعلا بأنه هو الإله الحق، الثانية خبر عن نفس التوحيد أنه يجب أن يكون هو الذي يتبناه العباد ويقومون به ويمتثلون أمر الله جل وعلا. ثم أنه ختم هذه الآية بقوله العزيز الحكيم. العزيز يتضمن ملكه وعزته وقهره وقوته، والحكيم يتضمن الحمد ويتضمن أن إخباراته كلها حق وصدق، وحكمه كذلك إنه عدل، وأنه يضع الأشياء في مواضعها، إنه إذا قال قولا فهو صدق، وإذا أمر بأمر فهو عدل، يعني أنها تدل على الكمال كلاهما. فالآية تضمنت الشهادة، شهادة الله جل وعلا بأنه إله الحق، تضمنت إلزامه جل وعلا عباده أنه يقول هذه الكلمة وأنهم يمتثلوا ذلك ويتحلوا به فيكونوا موحدين لله جل وعلا وحده. وكذلك تضمن حكمه العدل الذي هو شرعه ودينه، فهو أعدل الأشياء وأحسنها وأقومها، ومن اعتاض عنه فإنه إما لم يفهم ذلك أو أنه ليس من عباد الله الذين يمتثلون أمره فيكونون من عباد الشياطين. ثم يقول أن هذه الشهادة لا يقوم بها هؤلاء المعطلة الذين عطلوا أسماء الله جل وعلا، بل عطلوا الله عن معاني أسمائه وصفاته، إنما يقوم بها من آمن بالله جل وعلا على ما وصف به نفسه إيمانا خاليا من التشبيه ومن التمثيل، خاليا من التحريف الذي قد يسميه كثير من الناس التأويل، وهو في الحقيقة تحريف وتلاعب في كتاب الله جل وعلا وأسمائه وصفاته. الله إخباراته كلها حق وصدق، يجب أن تقبل وأن يكون العبد مرتبطا بفهمه لها واتباعه لها. أما إذا كان يطلب لها مستكره التأويلات وغريب اللغات فإنه يكون مجانبا لما أراده الله جل وعلا منه. فهذه الشهادة هي أعظم شهادة وأعدلها وأقومها وأصدقها، لأنها شهادة رب العالمين العالم بكل شيء تعالى الله وتقدس. ولكن هل امتثل ذلك العباد؟ والأكثرهم اعتاضوا عن إخبار الله جل وعلا عن شهادته بما تزينه لهم عقولهم وأفكارهم بل شياطينهم التي اجسالتهم عن الحق وصدتهم عنه. وإنما يقوم بها من آمن بالله على ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وخاف مقام ربه يوم يرجع إليه ورجع ثوابه وتحلى بذلك فهو الذي يقوم بهذا. على كل حال معاني كلام الله جل وعلا لا ينتهي لو يعني بقي وقتا طويلا في معنى هذه الآية بل لو كتب فيه مجلدات لوسع ذلك لأنه كلام رب العالمين الذي لا يدرك غوره ومعانيه فهو يليق بعظمته وجلاله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولا يقوم بهذه الشهادة على وجهها من جميع الطوائف إلا أهل السنة، وسائر طوائف أهل البدع لا يقومون بها. فالفلاسفة أشد الناس إنكارا وجحودا لمضمونها من أولها إلى آخرها، وطوائف الاتحادية هم أبعد خلق الله عنها من كل وجه، وطائفة الجهمية تنكر حقيقتها من وجوه، منها أن الإله هو الذي تألهه القلوب محبة له واشتياقا إليه وإنابة، وعندهم أن الله لا يحب ولا يحب، ومنها أن الشهادة كلامه وخبره عما شهد به، وهو عندهم لا يقول ولا يتكلم ولا يشهد ولا يخبر، ومنها أنها تتضمن مباينته لخلقه بذاته وصفاته، وعند فرعونيهم أنه لا يباين الخلق ولا يحاسب وليس فوق العرش إله يعبد ولا رب يصلى له ويسجد، وعند حلوليتهم أنه حال في كل مكان بذاته حتى في الأمكنة التي يستحيا من ذكرها، فهؤلاء مثبتة الجهمية وأولئك نفاتهم. ومنها أن قيامه بالقسط في أفعاله وأقواله، وعندهم أنه لم يقم ولا يقوم به فعل ولا قول البتة، وأن قوله مخلوق من بعض المخلوقات، وفعله هو الفعل هو المفعول المنفصل، وأما أن يكون له فعل يكون به فاعلا حقيقة فلا. ومنها أن القسط عندهم لا حقيقة له، بل كان ممكن فهو قسط، وليس في مقدوره ما يكون ظلما وقسطا، بل الظلم عندهم هو المحال الممتنع لذاته، والقسط هو الممكن، فنزه الله سبحانه نفسه على قولهم عن المحال الممتنع لذاته الذي لا يدخل تحت القدرة. ومنها أن العزة هي القوة والقدرة، وعندهم لا يقوم به صفة ولا له صفة وقدرة تسمى قدرة وقوة. ومنها أن الحكمة هي الغاية التي يفعل لأجلها، وتكون هي المطلوبة بالفعل، ويكون وجودها أولى من عدمها، وهذا عندهم ممتنع في حقه سبحانه، فلا يفعل لحكمة ولا غاية، بل لا غاية لفعله ولا أمره، وما ثم إلا محض المشيئة المجردة عن الحكمة والتعليل. ومنها أن الإله هو الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهو الذي يفعل بقدرته ومشيئته وحكمته، وهو الموصوف بالصفات والأفعال المسمى بالأسماء التي قامت بها حقائقها ومعانيها، وهذا لا يثبته على الحقيقة إلا أتباع الرسل، وهم أهل العدل والتوحيد. فصل. فالجهمية والمعتزلة تزعم أن ذاته لا تحب، ووجهه لا يرى، ووجهه لا يرى ولا يلتذ بالنظر إليه ولا تشتاق القلوب إليه، فهم في الحقيقة منكرون الإلهية. والقدرية تنكر دخول أفعال الملائكة والجن والإنس وسائر الحيوان تحت قدرته ومشيئته وخلقه، فهم منكرون في الحقيقة لكمال عزته وملكه. والجبرية تنكر حكمته وأن يكون له في أفعاله وأوامره غاية يفعل ويأمر لأجلها، فهم منكرون في الحقيقة لحكمته وحمده. وأتباع ابن سينا والنصير الطوسي وفروخهما ينكرون أن يكون ماهية غير الوجود المطلق، وأن يكون له وصف ثبوتي زائد على ماهية الوجود، فهم في الحقيقة منكرون لذاته وصفاته وأفعاله لا يتحاشون من ذلك. والاتحادية أدهى وأمر، فإنهم رفعوا القواعد من الأصل وقالوا ما ثم وجود خالق ووجود مخلوق، بل الخلق المشبه هو عين الحق المنزه، كل ذلك من عين واحدة، بل هو العين الواحدة. فهذه الشهادة العظيمة كل هؤلاء هم بها غير قائمين، وهي متضمنة لإبطال ما هم عليه ورده، كما تضمنت إبطال ما عليه المشركون ورده، وهي مبطلة كما تضمن
من الأمور التي يعني دل على تتلت الآلهة. قلنا الطوائف التي انحرفت عن الوحي أنها ترد عليهم كلهم، الجهمية الذين هم أعظم الناس ابتعادا عن فهم خطاب الله جل وعلا. الجهمية في الحقيقة اسم لكل من نفى صفات الله، أولا كان يطلق على طائفة معينة، ثم تعدى الأمر إلى من كانوا يسمون المعتزلة، ثم تعدى الأمر إلى كل من نفى معاني صفات الله جل وعلا، سواء كان من الجاحدين المنكرين لها أو من المتأولين الذين يهولونها على غير مراد الله جل وعلا، أو من الذين يعرضون عن معانيها ويسمون هذا تفويضا، وهذا أشر من التأويل، كلاهما شر في الواقع. وإنما ينتفع بذلك من تلقى ذلك بالقبول وتحرى أمر الله جل وعلا بالفهم، الذي يسأل ربه جل وعلا أن يزكيه به، إن الله يزكي من يشاء ويضل من يشاء. وهذا يقول إن منها أن جهمية أولا ينكرون المحبة، يقولون إن الله لا يحب ولا يحب، وهذا من العجائب، وهذا تعدى حتى إلى الذين يزعمون أنهم هم أهل السنة، الأشاعرة يسمون أنفسهم أهل السنة، فعندهم ينكرون المحبة، وإن الله لا يحب ولا يحب، لأن المحبة يقول معناها الميل إلى الملائم، الله يتعالى عن ذلك. وصحيح أنهم أتوا من قبل التشبيه أولا، لأنهم عرفوا من أنفسهم هذه الأشياء فصاروا ينفونها عن رب العالمين، لهذا يقولون المحبة هي الميل الملائم، والغضب هو غليان دم القلب ثم طلب الانتقام، وهكذا. وهذا هي هذه محبة المخلوق وغضب المخلوق، أما الله جل وعلا فلا يجوز أن يشبه بشيء من مخلوقاته، فمعاني صفاته تؤخذ على ما يفهم من اللغة فقط، لأن الله خاطب عباده بلغة واضحة. أما السؤال عن الحقيقة والحقائق الصفات فهذه لا يجوز، كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن كيفية الاستواء، الرحمن على عرش استوى، كيف استوى؟ أطرق قليلا ثم صار يتصبب العرق منه خوفا من الله، إنه يقدر الله قدره. ثم قال الاستوى معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا رجل سوء. ثم أمر به أن يخرج من مجلسه. وهكذا يقال في جميع الصفات مثل ما قال الإمام مالك، والمحبة معلومة وكيفيتها مجهولة، والإيمان بها بأن الله يحب ويحب واجب حتم لا بد منه. ومن سأل عن الكيفيات فهو مبتدع مطال، وكذا الغضب غيره من أسماء الله وصفاته جل وعلا. وذلك أن الله جل وعلا غيب لا يشاهد حتى يوصف، وليس له مثيل فيقاس عليه. فإذن ليس هناك طريق إلا عن خبره، وهو أصدق القائلين وأعلم هو بنفسه وبغيره، فيجب أن نتبع كلامه. أما الأمور المشتبهة والأمور التي لا نعرف حقائقها فلم نكلم بها، لأن الكيفية هي الحالة التي يكون عليها الموصوف، وهذه الحالة تحتاج إلى المشاهدة، وهذا لا يمكن. حتى لو قدر أن أحدا يشاهد رب العالمين فلا يحيط به، فلا يحاط به. ولهذا لما سأل كليم الله جل وعلا موسى عليه السلام، سأل ربه الرؤيا، قال ربي أرني، يعني أنظر إليك، قال لن تراني، يعني لا تستطيع، ولكن انظر إلى الجبل. فتجلى للجبل قليلا، قال بعض المفسرين مثل ثقب الإبرة، فتدكدك الجبل زال. لذلك خر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، لأنك لا ترى في الدنيا. الله هؤلاء صار كلامهم وجدالهم في رب العالمين، وهذا يدل على عدم تقديرهم لله جل وعلا وتعظيمهم له. لهذا تكلمون كلاما لا يستطيع الإنسان أن يذكر، كما قال الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله: إننا لنحكي كلام اليهود ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. عندهم من الجرأة على الله جل وعلا الشيء الذي يدل على أنهم لم يؤمنوا بالله جل وعلا ولم يعرفوه، لم يعرفوا ربهم جل وعلا. فالمقصود أن هؤلاء نفوا الصفة، كيف ينفون الذي هو أصل الإيمان؟ لأن المحبة هي أصل الإيمان، لأن التأله هو الحب، المألوه هو الذي تأله القلوب إنابة وخوفا ورجاء منه. وإذا نفي هذا معناه أن الإنسان ما عرف الإيمان أصله. ثم البون الشاسع والفرق بين صفات الله جل وعلا كالفرق بين الخالق والمخلوق، كالفرق بين الخالق والمخلوق. المخلوق ضعيف لا يستطيع أنه يدفع عن نفسه ضرا أو يجلب لها نفعا إلا بمشيئة الله وقدرته، ما هو بذاته لا يستطيع أن يسوي شيء. ما رب العليم الغني بذاته عن كل ما سواه، وقد أخبرنا جل وعلا بأنه صمد. يقولون إن بعض الكفار قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك، انسب لنا ربك. فأنزل الله جل وعلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهو صمد بمعنى أنه غني عن كل ما سواه، وكل ما من سواه يصمد إليه بحاجته، يطلب حاجته منه، فهو فقير إليه. فإن كان بعض المفسرين فسر الصمد بأنه الذي لا جوف له، والبعد لا يدخل له شيء ولا يخرجه شيء. وقد جاء في بعض القراءات في قوله جل وعلا يطعم ولا يطعم، يطعم ولا يطعم، هكذا بعض القراءات ولا يطعم. ولما ذكر الرد على النصارى الذين يؤلهون عيسى وأمه، أخبر أن عيسى رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، ثم قال كانا يأكلان الطعام. هذا من رد عليه، كانا يأكلان الطعام. الذي يأكل الطعام ما يكون إله، لأنه فقير، فقير إلى ما يغذيه. ثم إذا أكل يحتاج إلى إخراج الفضلات، هذا نقص وعيب، عيب فيه ونقص فيه، لا يمكن أن يكون إله لا. المقصود أن رب العالمين يجب أن يعلم ويقدر ويعرف، فرق بينه وبين المخلوق، لأن الذي لا يعرف هذا معناه ما عرف ربه. وأما كيفية الصفات هذه غير معلومة، هذا اللي يقول الإمام مجهول، مجهول. وقد حرف بعض الجهمية كلام الإمام مالك، فقال قوله استوى معلوم يعني معلوم وروده في الكتاب. الأحد يسأل عن ورود عن وروده، هذا كلام الباطل، أحد يشك في هذا حتى يقتضي أنه يسأل عنه. لكن معلوم معناه في اللغة الاستواء معلوم، وكذلك بقية الصفات معانيها معلومة، ولكن حقائقها هي المجهولة لنا. المقصود يعني أن هؤلاء قول أنهم أولا لم يشهدوا هذه الشهادة، بل جانبوها. الثاني أنهم جاءوا بعكس المراد، بعكسه تمام، يعني الشهادة مع أن الإله هو الذي تأله القلوب محبة له واشتياطا إليه وإنابة. وعند هؤلاء أن الله لا يحب ولا يحب، هذا من العجائب. قل لأن الذي يحب يقتضي أن يكون محتاجا، يعني قاسوا الأمر على أنفسهم، وهو محبة تكون للملائم. والبلاء كله جاء من التشبيه المستكن في نفوسهم، فهم لم يعرفوا من صفة الله إلا ما عرفوه من أنفسهم، ولهذا صاروا يفسرونها بما هو معلوم من صفات المخلوقين، تعالى الله وتقدس عن ذلك. الله جل وعلا أكثر من ذكر المحبة في كتابه، وهو كذلك الإله، وإلهكم إله واحد، وإلهكم الذي تألهنا، ويجب أن تكون الإلهية مقصورة عليه هو الله وحده، ومن لم يكن كذلك فهو مشرك، فهو من المشركين. ومن ذلك أيضا يكون الشهادة هي كلامه وخبره، كلام الله جل وعلا في مثل هذه الآية وخبره، ويخبر عما شهد به. وهؤلاء أهل الضلال، وعندهم لا يقول ولا يتكلم ولا يجوز عليه الكلام، لأن الكلام يقولون هو مثل ما مضى في المحبة، عندهم أنه حدث، لأن المتكلم إذا تكلم تتعاقب الحروف في فمه، يكون واحد بعد الآخر وهكذا وهكذا، وهذه يحتاج إلى وقت، وهذا الوقت مع هذه الأمور يسمونه حدث. ولهذا يسمون أفعال الرب جل وعلا حوادث، ويقول إنه لا يجوز أن تحل به الحوادث. بعض الناس الذي ما يفهم مرادهم يظن أنهم ينزهون الله جل وعلا عن المحدثات، وهم في الواقع ينفون كلامه أن يكون متكلما. ولهذا قالوا الكلام مخلوق، القرآن مخلوق، خلق في بعض الأجسام. وقد يطلقون على أن الله يتكلم، ولكن عندهم ما يتكلم بمعنى أنه يخلق الكلام. وهكذا الضلال لا يتناهى، نسأل الله العافية. ومنها أن هذه الشهادة تتضمن مباينته لخلقه بذاته وصفاته، أما بذاته فهو على عرشه، مستوى على عرشه، عال على خلقه تعالى وتقدس، كما قال جل وعلا يخافون ربهم من فوقهم، جل وعلا وإليه يصعد الكلم الطيب، تعرج الملائكة والروح إليه. قال جل وعلا إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وعلوه وارتفاعه أمر اتفقت عليه الأدلة كلها، دلالة الوحي ودلالة إجماع الذين آمنوا بالوحي، ودلالة الفطر، الله فطر عباده على هذا، حتى البهائم إذا ضيمت وظلمت رفعت رؤوسها إلى السماء إلى ربها جل وعلا تستغيث وتشكو إليه، وكذلك العقل دل على هذا. هذه أدلة أربعة: دلالة الوحي، إجماع الذين آمنوا بالوحي، الرسل وأتباعهم، ودلالة الفطر. ما كان أحد كبار الأشاعرة وهو الجويني رحمه الله، عفى الله عنا وعنه، لأنه يعتقد أنه ما أراد الباطل ولكنه ظل فيه. لهذا يقول رحمه الله: أما لو كان يريد الباطل هذا كفر وخروج من الدين الإسلامي. كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يقرر عقيدته، وهذا كل يقرر العقيدة التي يعتقده، ولكنه كان مجاورا في المسجد كما جاور في مكة، ولهذا سموه إمام الحرمين. نوي هذا التعظيم، التسمية هذه كلها تأتي من باب يعني الغلو والزيادة، وإلا الواقع المسلمون ما كانوا يريدون هذا ولا كانوا يفعلونه، بل كانوا يكرهونه. المقصود أنه كان موضوع له كرسي ويتكلم يقرر عقيدة ويقول: كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما كان عليه قبل خلق المكان. هذا كلام مفهوم: كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما كان عليه قبل خلق المكان، يعني ما ليس على العرش ولا على شيء. هذا معناه. كان عنده رجل من أهل السنة قام أمامه وقال: دعني من هذا الكلام، كان الله ولا مكان، ولكن أخبرني عن ضرورة أجدها أنا في نفسي وتجدها أنت، وكل داع يدعو يقول: يا رب، يجد دافعا يدفعه من داخل نفسه أنه يطلب ربه من العلو، ما يلتفت يمين ولا شمال ولا تحت. كيف أدفع هذه الضرورة حتى أصدق بكلامك؟ ماذا صار؟ الرجل لما قال له هذا الكلام وضع يده على رأسه وصار يبكي، نزل من الكرسي وصار يبكي ويقول: حيرني الرجل، حيرني. سبحان الله، كيف أحاره؟ أمضى أكثر من 60 سنة وهو يتعلم ويتكلم ويدعو ثم يحار من كلمة، لأن هذا أمر حقيقي ما يستطيع أن ينكره. إذا أظيم أو سأل وجد الدافع الذي يدفعه من نفسه أن يطلبهم من العلو. أما قولهم إن السماء هو قبلة الدعاء، هذا لا حقيقة لهذا الكلام. السماء إله؟ السماء هي التي تدعى، ولكن الذي فوق السماء هو الذي يتجه إليه تعالى وتقدس. فإذن هذا معنى الفطر، الفطرة التي فطر الله عليها عباده. كل أحد إذا سأل ربه اتجه إلى العلو، نوفه فهو. وقد علم الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم في مسيرهم وفي حالاتهم كلها، كما في حديث أبي سعيد، حديث أبي موسى الأشعري، يقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، إذا علونا نشزا كبرنا، وإذا هبطنا منخفضا سبحنا، يقول: فكنت راكبا وأقول في نفسي: لا حول ولا قوة إلا بالله. لاحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا موسى، ألا أعلمك كنزا من كنوز الجنة؟ قلت: بلى. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، يعني ارفقوا بأنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا، هو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته وهو على عرشه فوق سبع سماواته. الرسول صلى الله عليه وسلم من خصائصه التي خصه الله بها عروجه إلى الله جل وعلا فوق سبع سماوات، عرج به مع جبريل، وصار يستفتح جبريل كل سماء، لأن السماوات مبنية ولها أبواب، إذا جاء الباب طلب الفتح فيقولون: من؟ يقول: أنا جبريل. يقولون: من معك؟ يقول: معي محمد. فيقولون: أبعث؟ فيقول: نعم. فيفتحون إلى أن على السماء السابعة، لأن وصل إلى سدرة المنتهى التي ينتهي إليها كل ما عرج به، ينتهي إليها. خاطبه ربه جل وعلا هناك وفرض عليه 50 صلاة إلى آخره. إذن هذا أمر معلوم، فأدلة العلو كثيرة جدا، أوصلها ابن القيم رحمه الله في نونية كتابه اللي سماه الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية، أوصلها إلى 21 نوع من الأدلة، 21 نوع، ما هو فرد، كل نوع تحته أقسام كثيرة. فيقولنا هذه لو فصلناها صارت أكثر من 1000 دليل، 1000 دليل. ليس الأمر مثل ما ذكر عن الفخر الرازي، خرج من مجلسه يوما من الأيام ومعه طلاب وأكثر من 300 طالب معه، وعجوز واقفة في بابها فقالت لأحد المارة: من هذا الملك؟ قال لها: ليس هذا ملك، هذا فخر الدين الرازي، يعرف على وجود الله 1000 دليل. فضحكت العجوز ساخرة: سبحان الله، ووجود الله يحتاج إلى 1000 دليل؟ والله لو لم يكن عنده 1000 شك ما احتاج إلى 1000 دليل. الأمر يعني فطر الله عليه عبادة، يجوز أن ترد عليه تقول: هذا عنده 1000 شك، إلا ما يحتاج إلى وجود الله يحتاج إلى دليل، أو أظهر وأوضح من أن يستدل عليه جل وعلا. المقصود يعني أن هؤلاء ينكرون العلو. والعجيب أن الأشاعرة لما كثر شغلهم في الحديث، كثير منهم يشتغل في الحديث، الشروح والرواية وغير ذلك، وعرفوا أن رؤية الله جل وعلا أمر قطعي، الأدلة التي من كتاب الله وسنة رسوله، قالوا: نؤمن بالرؤية. سبحان الله، يؤمنون بالرؤية وينكرون العلو. فقالت لهم المعتزلة: من أين يرى؟ من أين يرى؟ فقالوا: لا من جهة. سبحان الله، لا من جهة، في شيء لا يرى لا من جهة، يعني هذا كلام يبطل بعضه بعضا. ثم محققوهم اضطروا أنهم يقولون الرؤيا هي زيادة علم أو رفع الحجب، كشف الحجاب، وكلام باطل يعني كله، والنصوص واضحة وظاهرة جلية لا شك. حديث جرير البجلي وغيره يأتي يعني بحديث كثيرة جدا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم: أترون القمر ليلة البدر، يعني ليلة 14، صحوا ليس دونه سحاب ولا قطر، هل تضامون في رؤيته؟ قالوا: لا يا رسول. قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، ليس بينكم وبينه حائل. وشيخ الإسلام ابن تيمية: لو أن أحد الناس تكلف الفصاحة والبلاغة ليعبر مثل تعبير الرسول ما استطاع بالوضوح والجلاء والبيان. وجاءت أحاديث كثيرة، فشبه الرؤيا بوضوحها وظهورها بما هو أوضح شيء. المشبه الرؤية يعني برؤية القمر وليس المرئي، المرئي لا شبيه له تعالى وتقدس. كذلك منها يعني أنه قائم بالقسط في أفعاله وأقواله، وعند هؤلاء يقولون إن الله لا يقوم ولا يقول ولا يتكلم ولا يفعل، والقسط عندهم لا حقيقة له إلى آخره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فهذه الشهادة العظيمة كل هؤلاء هم بها غير قائمين، وهي متضمنة لإبطال ما هم عليه ورده، كما تضمنت إبطال ما عليه المشركون ورده، وهي مبطلة لقول طائفتي الشرك والتعطيل، ولا يقوم بهذه الشهادة إلا أهل الإثبات الذين يثبتون لله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، وينفون عنه مماثلة المخلوقات، ويعبدونه وحده لا يشركون به شيئا. فصل. وإذا كانت شهادته سبحانه تتضمن بيانه للعباد ودلالتهم وتعريفهم بما شهد به، وإلا فلو
يعني لما ذكر أنه يقول في آخر الأمور التي ذكرها في إنكار الجهمية، ومنها أن الإله عندهم هو الذي يعني هم ينكرون الإله، أن الإله هو الذي له الأسماء الحسنى وصفات العلى، وهو الذي يفعل بقدرته ومشيئته وحكمته، وهو الموصوف بالصفات الأفعال، وهذا لا يثبتونه على هذا. حقيقة أنهم لا يثبتون الإله ولا يثبتون حتى الرب، ينكرون رب العالمين. الإله هو المألوه بغاية الحب وغاية التعظيم، يعني بالحب كله والتعظيم كله. أما الرب فهو الذي يرب الشيء إيجادا وقياما عليه بما يجعله قائما عائشا، وهؤلاء ينكرون هذه المعاني كلها، فكيف يكون هؤلاء من المسلمين؟ ولهذا أخرجهم كثير من العلماء عن الإسلام. تذكر اللالكائي في شرح السنة أن أكثر من 500 عالم من علماء السنة كفروهم، يعني بأعيانهم أنهم كفرة، وكفرهم يعني واضح ظاهر، صلى الله عليه. أولا هم لم يعرفوا الله جل وعلا ولم يؤمنوا به على حق، ولكن صار لهم أتباع كثيرون مغترين به. هؤلاء الذين يغتروا بهم يجب أن يبين لهم ويزال الشبه التي تعرض لهم، ثم يحكم بعد ذلك عليهم إذا أصروا واستمروا على ذلك، وقبل ذلك فلا يجوز. وعلى كل حال الأمر في هذا يتفاوت، منهم من يطلب الحق ولكنه ضل وضاع، ولو وجده لآمن به. ترى منهم من أحسن الظن بهؤلاء، مع أن الأمر فيه واضح في الحقيقة لمن كان له فهم ونظر، أن هذا زوجة جهل سمعت قاري يقرأ الرحمن على العرش السماء، قالت محدودا على محدود، قال الذين سمعوها كفرت بالله جل وعلا، محدودا على محدود، يعني أنه إذا استوى على العرش فالعرش محدود مخلوق فيكون هو محدود، والله يعني لا حد له. وإن كان هذا كلام يحتاج إلى نظر الواقع، الله جل وعلا مثل ما قال سئل الإمام عبد الله بن المبارك بما نعرف ربنا، قال بأنه مستوى على عرشه، قالوا بحد، قال نعم بحد، وبعضهم أنكر هذا. ولما بلغ الإمام أحمد قول ابن المبارك قال هو كذلك عندنا، هو بحد، بمعنى بحد أنه بائن من خلقه ليس مداخلا لهم، هذا مقصود الإمام عبد الله بن المبارك. أما حد يعلمه الناس فلا، الله جل وعلا لا يحاط به، تعالى الله وتقدس. فهو أخبرنا بأنه على عرشه مستوى عليه، يجب أن نؤمن بهذا، ولا ينافي هذا كونه معنا باطلاعه وسمعه وبصره، ولا يخفى عليه شيء من حالتنا. ولهذا جمع بين هاتين الصفتين في آية واحدة لنعلم ذلك. قال جل وعلا هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ومعنى أينما كنا وهو على عرشه، تعالى الله وتقدس. هذا الذي يجب أن نؤمن به ونعلم أنه حق على ظاهره، ولا نتأول تأويل المبطلين وغيرهم. فالعلو لا ينافي المعية، لأن المعية ليست هي الاختلاط والامتزاج، المعية في لغة العرب المصاحبة، مجرد المصاحبة. ولهذا سمع من كلام العرب يقول سرنا مع القمر، سرينا مع القمر، القمر في السماء وهم في الأرض، ومع ذلك المعية تكون صحيحة. وفي دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم عند السفر يقول اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، يعني يكون صاحب السفر ويكون خليفة في الأهل. فهو جل وعلا معنا يعني مثل ما مر باطلاعه بسمعه وإحاطته بصره وغير ذلك، فلا يخفى عليه شيء، يعلم كل شيء، خلجات العروق التي تنبض في بدن الإنسان يعلمها ويسمعها ولا يخفى عليه شيء تعالى الله وتقدس. فيجب أن يعلم هذا ويؤمن به، لا كما يقول أهل الباطل الذين حرموا الإيمان بالله جل وعلا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإذا كانت شهادته سبحانه تتضمن بيانه للعباد ودلالتهم وتعريفهم بما شهد به، وإلا فلو شهد شهادة لم يتمكنوا من العلم بها لم ينتفعوا ولم يقم عليهم بها الحجة. كما أن الشاهد من العباد إذا كانت عنده شهادة ولم يبينها بل كتمها لم ينتفع بها أحد ولم تقم بها حجة. وإذا كان لا ينتفع بها إلا ببيانها فهو سبحانه قد بينها غاية البيان بطرق ثلاثة: السمع والبصر والعقل. أما السمع فبسمع آياته المتلوة القولية المتضمنة لإثبات صفات كماله ونعوت جلاله وعلوه على عرشه فوق سبع سماواته، وتكلمه بكتبه وتكليمه لمن شاء من عباده تكلما وتكليما حقيقة لا مجازا. وفي هذا إبطال لقول من قال إنه لم يرد من عباده ما دلت عليه آية.
هذا ليس في هذه القضية فقط، هي في جميع صفات الله وأسمائه، بيّنها غاية البيان بطرق السمع والبصر والعقل، كلها في هذا المعنى. ما السمع فبسمع آياته المتلوة، ولكن ما كل يؤمن بآياته المتلوة، يقولون مثلا هذه ظواهر لا تدل على الحقائق، هكذا يصفون القرآن بالنوم، يعني أدلة وظواهر لا تدل على الحقيقة، الذي يدل على الحقيقة عندهم هو كلامهم الباطل الذي هو أقيسة باطلة. يعني وكذلك البصر يعني النظر الذي يبصر له عينان يرى آيات الله في السماء وفي الأرض وفي الجو في غير ذلك، كما قال جل وعلا: سنريهم آياتنا في الآفاق حتى يتبين لهم أنه الحق، يعني القرآن تبين له أنه الحق، تبين يزداد إيمانا دائما، يزداد بيانا في كل وقت. كذلك يعني العقل يختلف، عقل يكون سليما صحيحا وعقل يكون منحرف، يقول منحرفة لا عبرة فيها، إنما العبرة في عقول مستقيمة. وجل وعلا في آياته المتضمنة لإرشاد العقول وكذلك موافقتها في كمال نعوت جلاله وعظمته وعلوه على عرشه تعالى وتقدس، وكذلك تكلم بكلامه الذي أنزله على رسله منها القرآن الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وكذلك كلامه لهم يوم القيامة. ثبت في الصحيحين حديث عدي بن حاتم أنه قال: اعلموا أن كل واحد سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان. كل واحد سيكلمه مع أنه سريع الحساب، كل يعني يرى أنه يكلم وحده وهو يكلم الكل الجميع، ولكن الخطاب للمسلمين ليس للكافرين، إنه قال منكم، كل واحد منكم يعني من المسلمين الذين استجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم الذين قصدوا في الخطاب. فكلامه جل وعلا لا يشبه كلام الخلق، وأفعاله لا تشبه أفعال الخلق، أفعاله تخصه، وهذا هو التوحيد، كون نخصه بأفعاله كما نخصه بأسمائه وصفاته، لئلا نقع فيما يقع فيه أهل الباطل. فالمقصود يعني أن هذا الذي يعني يقوله المؤلف رحمه الله أمر ظاهر وحق، وكله مأخوذ من آيات الله، والكلام هذا كله في آية واحدة. القرآن يشتمل على أمور عظيمة، وهو كله يصدق بعضه بعضا ويشهد بعضه لبعض، فهو كتاب محكم متشابه، يعني يشبه بعضه بعضا، كله محكم. ورب كلام رب العالمين لا يأتي الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه، لأنه تنزيل من حكيم حميد. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وفي هذا إبطال لقول من قال إنه لم يرد من عباده ما دلت عليه آياته السمعية من إثبات معانيها وحقائقها التي وضعت لها ألفاظها، فإن هذا ضد البيان والإعلام، ويعود على مقصود الشهادة بالإبطال والكتمان. وقد ذم الله من كتم شهادة عنده من الله، وأخبر أنه من أظلم الظالمين. فإذا كانت عند العبد شهادة من الله تحقق ما جاء به رسوله من أعلام نبوته وتوحيد الرسل، وأن إبراهيم وأهل بيته كانوا على الإسلام كلهم، وكتم هذه الشهادة، كان من أظلم الظالمين، كما فعله أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليهود الذين كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فكيف يظن بالله سبحانه أنه كتم شهادة الحق التي يشهد بها الجهمية والمعتزلة والمعطلة، ولا يشهد بها لنفسه، ثم يشهد لنفسه بما يضادها ويناقضها ولا يجامعها بوجه ما؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. فإن الله سبحانه شهد لنفسه بأنه استوى على العرش، وبأنه القاهر فوق عباده، وبأن ملائكته يخافون من فوقهم، وأن الملائكة تعرج إليه بالأمر وتنزل من عنده به، وأن العمل الصالح يصعد إليه، وأنه يأتي ويجيء ويتكلم ويرضى ويغضب ويحب ويكره ويتأذى ويفرح ويضحك، وأنه يسمع ويبصر، وأنه يراه المؤمنون بأبصارهم يوم لقائه، إلى غير ذلك مما شهد به لنفسه، وشهد له به رسله، وشهدت له الجهمية بضد ذلك، وقالوا شهادتنا أصح وأعدل من شهادة النصوص، فإن النصوص تضمنت كتمان الحق وإظهار خلافه، فشهادة الرب تعالى تكذب هؤلاء أشد التكذيب، وتتضمن أن الذي شهد به قد بينه وأوضحه وأظهره حتى جعله في أعلى مراتب الظهور والبيان، وأنه لو كان الحق فيما يقوله المعطلة والجهمية لم يكن العباد قد انتفعوا بما شهد به سبحانه، فإن الحق في نفس الأمر عندهم لم يشهد به لنفسه، والذي شهد به لنفسه وأظهره وأوضحه فليس بحق، ولا يجوز أن يستفاد منه الحق واليقين. وأما آياته العيانية الخلقية والنظر فيها والاستدلال بها فإنها تدل على ما تدل عليه آياته القولية السمعية، وآيات الرب هي دلائله وبراهينه التي بها يعرفه العباد، وبها يعرفون أسماءه وصفاته وتوحيده وأمره ونهيه. فالرسل تخبر عنه بكلامه الذي تكلم به وهو آياته القولية، ويستدلون على ذلك بمفعولاته التي تشهد على صحة ذلك وهي آياته العيانية، والعقل يجمع بين هذه وهذه فيجزم بصحة ما جاءت به الرسل، فتتفق شهادة السمع والبصر والعقل والفطرة، وهو سبحانه لكمال عدله ورحمته وإحسانه وحكمته ومحبته للعذر وإقامته للحجة لم يبعث نبيا من الأنبياء إلا ومعه آية تدل على صدقه فيما أخبر به. قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر. وقال تعالى: قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. وقال تعالى: وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك. وقال تعالى: وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير.
يعني في هذا قلنا كل رسول أرسله الله جل وعلا جعل معه آيات تدل على صدقه، والآيات هي الذي يسميها كثير من الناس المعجزة المعجزات، لأن البشر يعجزون عن الاتيان بشيء منها، فهي تضطر العاقل الذي ينظر فيها أن يصدق بأنه من عند الله، وأن البشر ليس بقواهم ولا في استطاعتهم أن يأتوا بشيء من ذلك. فهذه مثل عصا موسى عليه السلام، عصا عادية أخذت من الشجر، شجرة يابسة كانوا يهش بها على غنمه، والهش يعني أنه يضرب الشجرة حتى يتحت الورق وتأكله الغنم. هذا قال: ما في الذي بيمينك؟ قال: عصايا توقع عليه وأشو بها على غنم. قال: ألقها يا موسى. فألقاها فإذاها حية تسعى. وأحيانا تكون ثعبان، ثعبان هو حية كبيرة عظيمة، وحب تكون ثعبان، وأيضا تكون مثل الجان. الجان هو الحية الدقيقة التي تتحرك بسرعة، كونها ثعبان تتحرك بسرعة هائلة. فلما جاء السحرة، السحرة قيل أنهم 70,000، لكن هذا فيه الله أعلم مبالغة، يأتون 70,000، لكن قيل هكذا. فألقوا حبالهم وعصيهم ملا الوادي، فأمر الله جل وعلا عبده ورسوله أن يلقي عصاه، فالتقمت كل ما صنعوه وهي عصا على حالتها. هل هذا في قوة البشر أو هذا فيه؟ فلهذا آمن السحرة وسجدوا لله جل وعلا خاضعين. وكذلك الحجر لما استغاث قومه يريدون الماء، أمر الله جل وعلا أن يضرب الحجر، فانفجر منه 12 عين، لكل سبط من بني إسرائيل عين. ثم صاروا يحملون الحجر معه، يحملونه وإذا أراد الماء انفجرت المياه من الحجر. هذا يعني هذا يمكن أحد يعني يوجد مثل هذا. وكذلك الآيات التي كل الرسل أعطاهم الله، مثل ما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من نبي إلا أعطاه الله من الآيات على ما مثله آمن البشر. وكان الذي أوتيته وحيا يعني القرآن، وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا، وهو كذلك هو أكثر الرسل تابعا، لأن أمته طال وقتها، لأنهم آمنوا، كثير من الجن والإنس آمنوا به تبعوه. إن كان هو عربي والأمة العربية بالنسبة للأمم قليلة، والشبهة التي يقولها من يقول من اليهود والنصارى إنه كيف نلزم باتباعه وهو لسانه ليس لساننا. الله جل وعلا يقول: ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه يبين لهم. فالجواب الجواب أن يقال: إذا أرسل الرسول إلى أمة فآمنت به هذه الأمة لزم الأمم كلها أن تؤمن به، لأنه لا يمكن أن تجتمع الأمة على باطل، فهي سمعت على حق. فلهذا صار واجبا على الخلق كلهم الإيمان به، الجن والإنس، كما قال في صحيح مسلم: والله لا يسمع بي أحمر أو أبيض ثم لا يؤمن بما جئت به إلا أدخله الله النار. فعلق الأمر على السماع، مجرد السماع، لأن الإنسان عنده عقل وعنده فكر، فإذا سمع أن لله رسول وجب عليه أن يبحث عن الرسالة، ما يستغني بكلام الناس أو بالإذاعات أو بغيرها التي تشوه الأخبار وتقلبها وتبدلها وتكذب، لهذا لا عذر له في ذلك، لأنه يجب أن يتأكد بنفسه. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.